الأزهار من أهدى شذاها ستشهد كلها الله ربي وأقسم بالسماء وما بناها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب مع برنامجكم العلم والبيان في القرآن. مشاهدين الكرام، معي ومعكم اليوم الأستاذ دكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر فرع طنطا. برحب بك دكتور.
أهلا وسهلا.
يا أهلا بك. معنا أيضا مشاهدينا الكرام كما تعودنا الأستاذ دكتور مجاهد أبو المجد، أستاذ البطنة والسكر والغدد الصماء بطب المنصورة وعضو هيئة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم بمكة المكرمة. مرحبا بك يا دكتور مجاهد.
جزاكم الله خير.
يا أهلا. مشاهدينا الكرام، يعني ما زلنا مع الآية الكريمة التي جاءت في سورة البقرة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يعني تحدثنا عن القلوب وتحدثنا عن السمع، يعني في اللقاءات الماضية تحدث الأستاذ الدكتور مجاهد وبيّن المكانة العلمية للإعجاز العلمي من خلال عرض هذه القضية، قضية السمع وقضية القلوب والفؤاد. والنهاردة يعني وما زال برضو الأستاذ الدكتور سامي بيّن الناحية اللغوية لهذه الأذن. دكتور، النهاردة يمكن في اللقاء الماضي وأنا بتابع اللقاء لحضرتك والدكتور مجاهد تحدثنا عن قضية شق السمع، ويمكن كانت مهمة جدا، وفضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد بين كلام جميل فيها، ويمكن وعدنا من خلال الصور إن شاء الله في هذا اللقاء هو هيبين هذه الجزئية بالصور، لكن هنحاول نعيد هذه الجزئية دكتور مجاهد بحيث أنت تبين للسادة المشاهدين هذه المكانة العلمية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد تحدثنا في الحلقة الماضية عن شق السمع، وقلنا إن شاء الله هنوري للناس صور لبيان حقيقة هذا الشق، لأن السمع بيبدأ في الجنين بعدة شقوق. بيبدأ بشق في ما يسمى بالكتلة السمعية، بتتكون الأول الكتلة السمعية وبعدين بيحدث شق في الكتلة السمعية، وبتبدأ الأذن الداخلية تتكون، ويبدأ شق في الأذن الوسطى ثم في الأذن الخارجية، فهي مجموعة من الشقوق، يعني مجموعة من الشقوق التي تتكون. ويمكن لو عرضونا الصور دلوقتي نقدر ان احنا نشوف الشقوق دي يعني موجودة
برضه، ما يعرضوا معنا الصور،
يعني الصورة اللي قدامنا ديت الحقيقة بتبين لنا مراكز الإبصار ومركز السمع ومركز البيان، يعني بتبين الثلاث مراكز. فهناك مركز الإبصار في المقدمة اللي هو اللون اللي عاتي على أحمر شوية ده، ومركز الإبصار في الخلف خالص اللي هو عاتي على بنفسجي، وفي من نص بينهم مركز البيان. وزي ما احنا شايفين في الصورة كده، في مركز السمع بيتقدم عن مركز البصر، وموجود في النص بينهم اللون المخضر ده، موجود في النص بينهم مركز البيان. دي مراكز،
يعني تقدم مركز السمع على مركز البصر في الصورة يا دكتور، هل له دلالة علمية؟
زي ما احنا قلنا طبعا القرآن السمع مقدم على البصر كحاسة. لما اتكلم على الخلق او على الانشاء بجد دايما السمع في القرآن يأتي قبل ايه؟ قبل البصر، ومراكز السمع كلها موجودة قبل مراكز البصر. لكن الجميل بقى ان بينهم في النص مركز يسمى مركز البيان كما قلنا في الحلقات السابقة. لأن زي ما قال أستاذنا الدكتور سامي هلال، اللي بيعنينا دايما والقرآن دايما بيركز عليه السمع الإيماني. كلمة السمع الإيماني ده تعبير رائع جدا. السمع الإيماني. فمش معنى أن أنا أسمع بس، لا، أسمع وأعي ما أسمع وحوله إلى عمل صالح. يعني هو ده المقصد من دايما معنى السمع في القرآن.
طيب احنا يعني هنتابع رؤية الصور معنا ان شاء الله برضه عشان السادة المشاهدين، يعني زي ما حضرتك وعدتهم بتوضيح هذه الصورة، دي الصورة الثانية اللي معنا،
دي صورة طبعا الأذن زي ما احنا شايفين. الجزء الأولاني الخارجي ده الأذن الخارجية من بره خالص، وبعدين بتمر بقناة هيت، والقناة دي زي شق بالضبط موجود. وبعدين بتبدأ الأذن الوسطى في النص فيها العظمات الثلاثة اللي موجودة، وبعدين الأذن الداخلية اللي فيها القوقعة، اللي هي الأشياء الأخيرة دي خالص اللي فيها القوقعة، وفي الآخر خالص لونه أحمر ده العصب السمعي اللي بيوصل لمراكز المخ. فالصوت بيبدأ بذبذبات في الهواء بتلتقطه الأذن وبتبدأ تدخله في الأذن الخارجية، بيعمل هزات في الطبلة اللي بتفصل الأذن الخارجية عن الأذن الوسطى. على مقدار هذه الذبذبات بتتحرك العظمات الثلاثة اللي موجودة في الأذن الوسطى، ولما بتتحرك بعد كده بيروح للأذن الداخلية. الأذن الداخلية في حاجة بتسمى القوقعة.
يمكن ظهر الكلام ده قوي يا دكتور في العرض الفيلم اللي حضرتك عرضته في اللقاء الأول.
يعني القوقعة بتظهر في الآخر، والقوقعة دي فيها سائل بيحول الذبذبات إلى موجات كهرومغناطيسية. الذبذبات الصوتية دي يحولها لما تروح بقى إلى مراكز السمع في المخ، ويبدأ مراكز السمع في المخ توديها لمراكز البيان عشان تترجم إيه اللي أنا بسمعه.
تمام.
دي بقى صورة، يعني لو الناس لاحظت الصورة دي، سادة المشاهدين لاحظوا الصورة، زي ما احنا قلنا ده أول جزء بيبدأ في السمع. زي ما احنا شايفين حصل فيه ايه؟
الصورة ذات بعد، يعني فيها عمق داخل
الصورة، يعني بيسموها ذات أبعاد ثلاثة.
أيوة.
اللي هو 3D. لو احنا شايفين فيه شق موجود اهو في النص.
نعم.
بداية السمع بيبقى كده، شق سمعي، شق موجود واضح تماما. اللي موجود في النص، التجويف الموجود في النص ده بيبدأ على هيئة شق، لكن هي دي أول تكوين السمع. فزي ما احنا شايفين الصورة واضحة جدا، والصور اللي بعد كده هتوضح أكتر. الشق برضو ده ما يثبت ان القنوات الخارجية والوسطى والداخلية كلها فيها نوع من الشقوق الموجودة، حتى بتستمر مع الإنسان بعد ما بيكبر وبعد ما بيبلغ بتستمر معه طول حياته.
تمام.
فدي صورة للشقوق الموجودة. دي صورة بقى رائعة جدا. يمكن حتى البصر كمان بيبدأ بشق، ولكن زي ما الدكتور سامي قال الشق في البصر مختلف.
دي صورة جنين يا دكتور.
صورة جنين طبعا، دي صورة
في المراحل الأولى.
يعني في المراحل الأولى
يمكن اللي باين من تحت الفقرات
دي هتبدأ. مش الفقرات بقى، دي اللي بيسموها الكتلات البدنية اللي هيبدأ يتكون منها بعد كده الجنين. لكن رأس الجنين بدأت تتكون هي، وحتى البصر كمان بدأ فيه شق، لكن الشق البصري مختلف شوية عن الشق السمعي في التكوين. الشق البصري في الأذن الخارجية والداخلية، لكن الشق البصري السمعي في الأذن الداخلية والوسطى والخارجية. لكن الشق البصري زي ما احنا شايفين في الصورة كده هتجده شق بسيط مش مركب زي الشق الموجود في الأذن.
نعم.
يمكن دي صورة رائعة جدا. دي صورة بقى في منتهى الروعة، اللون الأحمر، في لون أحمر كده بيحول. دائرة بتحول حوالين. هذا هو الشق، شقه بالضبط. حد يقدر يقول ده شق بالضبط؟ ده شق موجود، ده بداية الأذن. يعني ده البداية الحقيقية للأذن. يمكن ده منظر جانبي بس واضح جدا جدا، والجزء الفوقاني ده بتاع الجنين هو اللي بيكون الرأس بتاع الجنين. يعني دي بدايات تكوين الرأس بتاع الجنين. وعشان كده يمكن احنا قلنا من بداية اليوم 22 بيبدأ البصر. شوف شق، يعني أظن صورة دلالة واضحة على ان الشق السمع وشق البصر موجودين. وده بيخليني فعلا نتساءل، يعني من الذي اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم بهذا؟ شق واضح جدا جدا جدا.
صحيح.
والكلام ده على فكره صوره ميكروسكوب الكتروني، مش ميكروسكوب عادي. يعني دي صوره ميكروسكوب الكتروني عشان نشوف الصوره بهذا الحجم وبهذه الروعه اللي موجوده. شوف برضو ده موجود اهوت، جزء شق اهوت في نفس المكان، الراس فوق، وجزء اللي يدوبك في نهاية الصورة ده في شق واضح موجود اهوت. يبقى إذن السمع فعلا بيبدأ بشق واضح جدا.
دكتور، يعني أكيد من خلال مناظرة هذه الصور فضيلة الأستاذ دكتور سامي هيكون له تعليقات واضحة من خلال هذه البيانات الواضحة لكلمة شق السمع التي جاء بها اللفظ أو التي تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أوتي جوامع الكلم. اتفضل فضيلة الدكتور، تعلق لنا على هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، الحقيقة يعني كنا نتمنى أن تكون هذه الصور معنا في اللقاء الماضي لأنها أضافت لي الآن جديدا.
نعم إن شاء الله.
كلمة شق، اللغة العربية فيها مادة شقة دي، الشين والقاف، شققة والشقوق والتشقق. اختيار دقيق جدا. انا شخصيا الان
أضاف لي الصورة دي أضافت لي التصور الأدائي. أولا أنت لما كلمة تقول شقة دي مكونة من الشين والقاف على الثلاثي شين وقاف وقاف شقة. الشين لها صفة والقاف لها صفة. دائما أنت لا تشق إلا إذا كان في شيء يستحمل، يعني بلغتنا احنا لازم يبقى فيها جزء من الصلابة عشان ينشق
يتحمل الشق،
وإلا لو كان من باب السيولة المطلقة لا يصح فيه الشق. هذا حلم لما سمعت الآن كلمة العظمات الثلاث دي ده تماما أنا محتاج حرف قوي يديني هذا المعنى. طب أنا عاوز طولي شيء كمان يديني الشين من صفاتها هذا المعنى الطويل، فتعطيك هذا النفس نفسه الشين هذه، ففيها هذا يعني نوع من صحة التهوية والتفتيح مع الشق. يبقى أنا محتاج حاجتين، مكان فيه صلابة القاب دل عليه وده لازم يكون فيه عظم عندي، ومكان فيه تجويف وده محتاج يبقى فيه نوع من السيولة. صحيح. الشين أضعف شوية من القاب. هذا واحد. اللغة بتقول عن الشق الخرم الواقع في الشيء، الواقع في الشيء. طيب معنى كده ايه؟ كلمة خرم دي لغة يعني معناها انك انت بتخرم في وتحافظ على الاصل وتحافظ على، ما قالش القطع، ما قالش الفصل، لم يقل كل الكلام ده. التعبيرات دي لا 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 تؤدي المعنى المراد. لكن ايه اللي يؤدي؟ انك تاخذ هذه الفتحة المشكوكة هذه ويبقى الأصل الأول محاط بغشاء خارجي محافظ عليه. وأنا لما شفت المنظر في الصورة التجويف ده كأنه نفق إن صح التعبير، يعني أنت الآن بتعمل نفق داخلي ممتد مع الحفاظ على صلابة هذا الجسم. أين من يستطيع أن يفعل هذا الشق في هذه المواد السائلة والصلبة دون أن يجرح عظما ودون أن يقطع حبلا ودون أن يفصل عصبا؟ نعم. يعني هذه جزئية بالفعل سبحان من قال، وده التعبير، سدد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصر. أنا متصور أنه في هذه الدعوة إلى التوحيد تكفي أن تستعمل هذا الدعاء وهذه الكلمة، يكفي تماما للدعاء أن يأخذوا منها الباب الواسع لدعوة الذين يعاودون الوحدانية من هذا الحديث. سجد وجهي الذي خلق شق خلق وجهي وشق سمعه وبصره. الكلمة التي أنا هسألها دكتور مجاهد وأنا بسمع أيضا قال إنه في عظمات ثلاث. أنا مش متخصص طبيا، ولكن إحنا بنسمع على إنه هذا الشق هو الذي يجذب الذبذبات. خلينا نقول بلغتنا احنا استقبل، لكن في فرق بين الاستقبال وبين الجذب، يعني كأن في خاصية استقبال مؤهلة كمان. نعم. هذه واحد. الذي جيد عندي أن أحد الإخوة الأفاضل الأطباء قال لي معنى آخر. نعم. قال نحن نتكلم الآن على سماع الأذن، لكن في عظمة أخرى، ما أدري هل هذا الكلام يتفق مع ما تقوله الآن من العظمات الثلاث، أم العظمة في عظمة جانبية موجودة بجوار الأذن هي كذلك تستقبل السمع، يعني تستقبل لها وظيفة السمع. يبقى أنا عندي مصدران، عندي مصدران للسمع، الأذن والعظمة. وأنا بالفعل محتاج الآن أن جاد يوضح لنا، يعني هل العظمة هذه بتؤدي دور في السمع ولا لا تؤدي، وهي متداخلة في العظمات الثلاث دي ولا بعيدة عنهم؟ دي جزئية أنا هسيب الآن جواب عليها دكتور مجاهد، لكن أنا أمام التعبير النبوي الجميل في سجدة التلاوة، سجدة القرآن، ولذلك
صحيح
مهم قوي إنك تربط بين المناسبة التي قيلت فيها الحديث والواقع. من الذي يستقبل هذا الأمر بمنظر إيماني؟ الكافر عندما تعرض عليه القضية يبدأ يبحث، ثم يمعن النظر، فكر وقدر، ثم فكر إلى أن يصل إلى نتيجة. صحيح. لكن السمع الإيماني، وهذا تعبير أنا مصمم عليه، مجرد أن يرى هذا المنظر، أن يرى هذا الشق الإلهي. أنا مش بتصور كم الحجم قطعة اللحم اللي هنتكلم فيها في هذا الشق.
لا ترى بالعين المجردة.
طيب يعني أنا بتكلم عن أول يعني صحيح، يعني الشق في حد ذاته الخرم. يعني لو قلنا هياخد، لابد انك انت قال لما تشق هتشق في جزء اكبر من المشكوك. يعني انا عندي شق في مشكوك منه بالتأكيد الجزء ده هيبقى أصغر من إذا كان الحجم ده موجود بهذه الدقة المتناهية يمضي دو. طيب ده هو في الإنسان الطبيعي لما الإنسان معرض في أذنه للعوامل وتيارات خارجية تحافي على هذا الشق.
نعم.
طب من الذي حافظ على هذا الشق في داخل هذا التكوين دون أن يصاب بماء زائد أو بسائل زائد أو الفتحة فتحة الشق دي نسبتها كم؟ مثلا هنقول كم ملي؟ أنا مش مصور هذا القدر.
ما فيش أقل من كده.
أقل من كده. طيب أنا على هذا الحفاظ لهذا الشق دون أن يتسرب إليه شيء ودون أن يعني تعترض عوامل أخرى أعتقد العناية الإلهية هنا بقى سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. أترك المجال للمجاهد يعلق لنا على جزئية العظمة اللي كانت مداخلة مع أحد الإخوة.
طيب يعني أحد الإخوة الأطباء هل كان طبيب مثلا متخصص في
طبعا طبعا كان له تخصص.
طيب احنا برضو نود ان يعني مشاهدينا يعني المثقفين وعلى درجة عالية من هذا التخصص يعني مثلا أساتذة السمعيات لو متابعينا ويحب ان هم يضيفوا لهذا الموضوع يا ريت. واللقاء النهارده بالنسبه لمشاهدينا الكرام يعني من خلال مداخلاتهم ان شاء الله يعني لو في اي اشكال خاص بموضوع الحلقه ان شاء الله الساده الاساتذه ان شاء الله يوضحوه. اتفضل دكتور مجاهد بقى نبين
الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه فعلا في بعض الاصوات تنتقل عن طريق العظم، واحنا لما بنيجي نعمل اختبار الاذن عشان اعرف مثلا الاذن دي ما بتنقلش الاصوات نتيجه مثلا سد موجود او نتيجه عيب في مراكز السمع او نتيجه عيب في الاذن الخارجيه، فبنشوف دخول الهواء وبنشوف النقل عن طريق العظم فعلا. ففعلا بعض الاصوات تنتقل عن طريق العظم الى الاذن، لكن الغالبيه بتاتي عن طريق تذبذب الموجات الصوتيه اللي بتدخل عن طريق. لكن الكلام اللي قاله حضرتك كلام صحيح، يعني الكلام
انا بقى دي داخله هنا.
اتفضل. لو كلام
إذا
صحيح
كان على هذا يبقى القران له مدخليه جميله جدا. واضح من خلال تعبير الدكتور مجاهد فما اقربنا ان العظمه دي موجوده ولها مداخله او لها يعني وظيفه. يوجد فرق بين سمعين او بين وظيفتين، في سمع كلي وفي سمع جزئي. احنا بنقول عندنا واحد فاقد السمع بالكليه وواحد اخر سمع ضعيف. القران بيقول في سوره النمل او سوره الروم انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. لو كانت القضيه متساويه في الصمم لا الموتى دي بالتاكيد فاقد لعنصر الحياه.
نعم.
يبقى على هذا الاذن التي فقدت عنصر السماع بالكليه تساوي الميت. ويبقى الصمم هنا اذا كان صمم كامل او صمم ضعيف او صمم يعني. لكن التعبير القراني وضح او فرق بين مرحلتين، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. انا طبعا القران هنا له معنى اخر عشان اخواننا اللي بيسمعوا بيشاهدونا ويسمعونا في معنى مجازي.
نعم.
انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله. بالتاكيد القضيه قضيه ايمانيه او سمع الايماني وعدم السمع الايماني. لكن اللحظه دي او اللحظه دي انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، اذا ده فارق بين تعبيرين. فهل يمكن ان نستخلص من هذا مرحلة فقدان السمع الكلي ومرحلة فقدان السمع الجزئي؟
طبعا في فقدان سمع كلي وفي فقدان سمع جزئي، مفيش شك. يعني لو عندي إصابة في مراكز السمع في المخ، بس تبقى الإصابة في المركزين. لو عندي إصابة في المركزين موجودة لأي خلل في المخ، ده هيبقى سمع فاقد تماما، مش هيسمع حاجة خالص. يعني مجرد الصوت هيدخل ولا يترجم داخل. لكن أنا لو عندي حاجة سد الأذن، يعني في ناس كتير جدا مثلا في سد
مشكلة ثقب في الطبلة،
ثقب في الطبلة، التصاق في العظمات اللي موجودة ديت، هيبقى عنده فقد جزئي للسمع مش فقد كلي. ففعلا في فقد جزئي وفي فقد كلي للسمع، وده شيء طبي معترف به، ما حدش يقدر ينكره. يعني ده من البدهيات يعني اللي معروفه ان في فقد كلي وفي فقد جزئي. يعني في ناس بينزل اصم تماما لا يسمع ابدا، وفي ناس صمم جزئي ممكن ينزل
عن السمع. هنا هقول الذي فقد السمع بالكليه هل يعالج؟
يعني حاليا علاجه صعب جدا وكاد يكون مستحيل يعني.
خلاص ده اللي عاوز اصلا انه في حكم الميت.
ايوه
يعني طالما انه
لا تسمع الموت
خلاص يبقى انا عاوز اقوله، هل اذا كان الطب النهارده ما يتعامل مع الصمم فقط، الطب الان يتعامل مع مع جزئيه الصمم، لكن اذا فقد الجهاز السمعي بالكليه ويعني ليس له وجود اداء وظيفي تماما بما فيه مش العضو الخارجي يعني مركز
المركز السمع
على هذا السمع. يبقى القضيه هنا في انه ما يفعله الاطباء هو في مرحله الصمم، والصمم له مراحل، لكن انه يدعي احد انه يستطيع ان ياتي بجهاز سمعي او انه يحاول اصلاح هذا السمع الميت، اتصور ان التحدي يعني لا يمكن ياتي.
لابد ان يكون مراكز المخ اللي موجوده سليمه عشان يسمع، يعني بحط سماعه عشان اوصل، يعني لان مثلا جهاز التوصيل ما عادش موجود، فانا بحط سماعه عشان اوصل لمراكز المخ يعني.
طيب فضيلة الدكتور، يعني يمكن الآية جميلة جدا وبتبين ان يعني تشبه هؤلاء الكفار بالموتى في جزئية عدم قدرتهم على السمع، فيعني برضو حضرتك بينتها بصورة واضحة وجميلة، يعني برضو بيان ان السمع هنا بالنسبة للموتى يعني قد يختلف بالنسبة للإنسان اللي هو عنده مشكلة أيضا في السمع نفسه، ولا يا دكتور مجاهد يعني عنده مشكلة في السمع ممكن تعالج بأي أسلوب، لكن ممكن لو المشكلة موجودة في المركز السمع نفسه داخل المخ دي اللي هيبقى صعب علاج. طيب
أنا يعني هنا برضه عشان في أحاديث في غزوة بدر لما قتل 70 من كفار مكة،
نعم
لما في السنة بيقب أهل القليب مكان طرحوا فيه، فنادى عليهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يا فلان يا فلان يا فلان، فقال يا رسول أنت بتنادي مين؟
الموتى.
نعم
الموتى. قال لهم أسمع لما أقول منكم.
الله
هو أسمع لما أقول منكم. طبعا هنا أقول
سمع مختلف
يعني. سمع مختلف
تمام.
انتقلنا إيه، لكن كلامنا الآن على السمع الحياتي. فإذا السمع الحياتي السمع
يعني بهذه الصورة مع الحديث مع الآية ليس هناك تعارض
يقينا ما في خلاف
تمام.
لكن يبقى هنا كلامنا عن السمع، أنا بقول بقى طالما الإنسان استوعب هذه الجزئية الضخمة دي في علم التكوين التشريح ده، ينبغي أن يسأل نفسه هل سمعي يوصف بالسمع الإيماني كما قال ربنا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وإذا سمعوا اللغو. إذا هنا وده بنأكد على المعلومة اللي قلناها قديما إنه السمع بقصد وبغير قصد، يعني أنت تسمع يعني وده من جمال القرآن إنه يعني يعطيك احتراس إنه الإنسان لا يستطيع أن يمنع اللغو، يعني سماع اللغو ده لا 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 يجو عليه. لماذا؟ لأنه ده أمر خارجي. قال ولكن المخرج منه إيه حتى يتحقق هذا، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وعلى ذلك ده مهم جدا أنه يسأل إنسان هل سمعي يؤدي الوظيفة الإيمانية، وده اللي أنا عاوز أكد به في ختام حلقتنا أو حلقتنا عن السمع، إن احنا نخرج من الجزئية دي بتحقيق هذا المعنى المراد. عندما يسألنا ربنا عن سمعنا،
نعم
هذا السمع يوم القيامة سيشهد،
إن السمع والبصر والفؤاد
يشهد. يشهد على ماذا؟ على الإنسان، على المسموعات التي سمعها. وأعتقد الآن العلم وصل بقى إلى قصة التسجيل الصوتي الكامل. إحنا عندنا معلومة يعني علمية في علم الأصوات، الصوت لا يفنى.
نعم
اصلا يعني دي قصه موجوده.
يمكن مذكور يا دكتور مجاهد، مش عارف برضه حضرتك ادرى بهذه الجزئيه اللي حضرتك عضو في يعني في هيئه الاعجاز العلمي، ان هذه الاصوات ايضا موجوده داخل الفضاء لم تخرج.
طبعا موجوده.
نعم طب تعالي حضرتك ايه بقى على كلامنا.
انا عاوز اقول برضه ان السمع يعني ذكر في القران على نوع من التمتع، يعني حتى في الاخره.
نعم
يعني ربنا سبحانه وتعالى قال عن أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. يعني وبعدين الرسول عليه السلام يقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والحرمان من السمع حتى في الآخرة كمان ربنا سبحانه وتعالى جعله من أنواع العذاب المعدل للكافرين. ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. يعني عدم السمع
دكتور
هو من العذاب.
حضرتك اتكلمت على التمتع بالسمع في الآخرة. احنا قبل ما يعني ما نذهب الآخرة يعني نتكلم برضه عن التمتع يعني بالسمع في الدنيا، وده يعني ظاهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طبعا. فضلت بقى اتكلمنا عن هذه الجزئية
كما ذكر الدكتور مجاهد، ودي آية جميلة، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما. أنا بس هاخد بين وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقلنا إن السماع في الدنيا ده بقصد غير قصد، يعني أنت لا تملك أن تمنع الأذن عن أداء الوظيفة.
نعم.
وده في حد ذاته آية، في حد ذاته آية، هذه واحدة. وتصور هذا المعنى مهم جدا، لسبب في الدعوة المحمدية المعجزة معجزة القرآن. فلو أن الناس منعت نفسها عن الإيمان بإيديها بالصلوات بالجوارح، لكن يبقى أن يسمع هذا الإنسان القرآن الكريم.
نعم.
رغم أن فيه وقصة السلام سيدنا عمر واضحة المعالم في الدلالة على أن السماع ده أمر
صحيح له أثر.
خلاص. فهنا لكن لما جه في الجنة بقى قال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم. معنى كان في الدنيا تسمع ولاحظت لا يسمعون، ده نفي بالكلية. إذا تصفية أجواء السماع في الجنة ده أمر آخر وإنعام آخر. إنه مجرد إن الأذن تتأذى من سماع شيء هذا المعنى غير وارد في الجنة.
يعني مجرد إن الأذن لا تسمع إلا السمع الإيماني دي نعمة.
ده أخيرا ينبغي الإنسان أن يعقل هذه القضية. وحتى هم الآن يعني أهل النار عندما يعذبون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل
ما كنا في أصحاب السمع.
نسمع إذا ما يسمع السمع المفيد بقى السمع الإيماني
هو كان بيسمع أصلا أو سمع
وله أذن لا يسمع بها سمع تضبه وسمع إيماني. القصة معايا هنا في وهم فيها لا يسمعون. طب الذي يعذب بيجد في بعض الأحيان فرصة أن يتناقش أن يكلم أن يسمع الآخر، حتى هذا المعنى مسحوب ممن يعذب. خلاص. فلا يعني البعض قد فهمها أنه ده بالنسبة له باب التخفيف. أبدا، هو مجرد لا يسمع ده سلب لنعمة الكل يحرص على وذلك النملة قالت إيه عشان أكد من قصة السماع دي.
طيب مهمة. نتكلم بقى عن النملة وعن السمع الإيماني، وبرضه هنتكلم عن موضوع أثر سماع بعض إخواننا ومشاهدينا للأصوات الغير مرجوة زي سماع الغناء وأثره عليه من الناحية الطبية ومن الناحية الدينية، ولكن بعد هذا الاتصال للأخ عطية من المنصورة. السلام عليكم الأخ عطية.
وعليكم السلام وبركاته.
أهلا بك أخ عطية، تفضل.
الله يبارك فيك. الدكتور سامي كان استشهد دلوقتي لطالب بد في السمع.
نعم تفضل.
الدكتور سامي استشهد لطالب بدر وأن النبي خاطبه.
نعم.
فقال له عمر أتخاطبه أناسا قد جيغوا يا رسول الله؟
نعم.
وكأن عمر ينكر أن الرسول يخاطبهم بعدما ماتوا لأنهم لا يسمعون.
أيوه.
في تحقيق الحديث ده قال الألباني رحمه الله
نعم
خصص الوقت وقال ما أنتم بأسمع لما أقول منه من الآن، وخصص الوقت وليس على إطلاق. هذا ما أردت أن أقوله للدكتور سامي، لأنه رجل القرآن ورجل عميد كلية القرآن ونحن نحترمه ونجل لعلمه.
طيب حاضر، ربنا يبارك فيك. والدكتور برضو هيوضح ويرد على حضرتك. تفضل يا دكتور.
أخونا يعني بيتكلم على أن الحديث صحته في التقييد.
نعم.
صحة الحديث في احنا متفقين عن الحديث صحيح. فأنا قلت لو أنه أخي الفاضل مشكورا سامع الكلام من أوله، بأنه الرسول نادى عليهم في موضع
موضعهم
في أهل قتل الكفار في موضع بدر.
نعم.
في راح تقول كده في القليب أو مكان البيع الذي تروحوا فيه.
نعم.
يعني كيف تنادي عليهم؟ قال هم الآن أسمع لما أسمع لما أقوله منكم. إذا القصة في موقف حادث وموقف هنا، وأتصور أن هذا المعنى يعني على ما ذكر الأخ الفاضل مشكورا هو عطاء الله لرسول عليه الصلاة والسلام أن يبكت هؤلاء الذين آذوا رسول الله. لكن قصة أن الله يسمع رسول الله إن أراد أسماع الموتى، فالله أحيا لموسى ما هو أكثر. يعني قصة خطية إنه العطاء أو المعجزة، لو كانت القضية معجزة فالله أحيا لموسى القتيل المقتول. فيمكن إذا أراد الله أن يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوات الموتى يسمعه بلا خلاف، لكن تبقى القضية أنها
هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه
وسلم. يقينا بلا خلاف، ونحن لا نعرض للموضوع بأن الناس في الدنيا يسمعون للموتى، لكن تبقى من باب المعجزات والمنح الإلهية الخاصة بالناس.
طيب أنا برضو يعني هكون صريح مع حضرتك، أنا ما فهمتش دخول أخونا عطية يعني بموضوع تخصيص الوقت، يعني أفعل برضو توضحاني لأني أكيد يعني في يعني مثيل لي.
هو أخونا عطية بقول إنه الحديث ليس على إطلاقه.
نعم. على الآن
في قاعدة ويعني هو داخل لكلام الشيخ الألباني في التصحيح.
نعم.
طبعا احنا على رأسنا وفوق كلام الشيخ الألباني وكلام علماء السنة لما اتفقنا على تصحيح، لكن القدء في حديث اسمه الحديث المقيد. التقييد ده يعطي حكما ما في حالة التقييد. فإذا كان احنا وقفنا على اللفظ هو يريد أن ينفي السماع على الإطلاق. ينفي السماع على الإيه؟
على الإطلاق.
لكن تعال أنا أقول لأخونا الشيخ عطية في قصة الميت عندما يوضع في قبر بالحديث الصحيح يسمع قرع نعال الموتى. إذا ثبت السماع
صحيح
للميت. ثبت سماع للميت. إذا كان الميت في الدنيا مجرد انتقاله الله أعطاه ميزة السماع له، فهل نستكثر على رسول الله أن يسمع هو كان الموتى معايا؟ فيعني ده المعنى الذي أردت أن أؤكد عليه بالنسبة لأخونا الشيخ عطية. يعني إحنا الآن بنتكلم في مقام خصوصيات أو في مقام معجزات، وإلا الإنسان العادي لا علاقة له بسماع الموتى.
طيب دكتور يعني تسمح لي أن أشكره طبعا على مداخلته يعني ويعني محاولة تواصله معنا إن شاء الله من خلال برضو عرض هذه الجزئية. يعني كنا بنتكلم في جزئية التمتع بالسمع وتحدثنا عن التمتع بالسمع في الأخيرة، فهل حضرتك برضو تكمل في هذه الجزئية؟
متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اختيار برضو لفظ متعنا يعني ده تعبير جميل قرآني. كلمة المتاع هو ومنه الشيء الماتع، الانتفاع الطويل، الانتفاع بقوته ومتانته. متعنا مش 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 متاع قصير او بد او انتفاع قليل، لا ده هنا اساسا بيعلمنا مدى أهمية هذه الحواس بالنسبة للإنسان. فبمجرد ان يفقد الإنسان بعض الحواس بتتناقص حياته، فإذا الحياة هنا مرتبطة، الحياة الدنيوية مرتبطة بوجود هذه الحواس. المتعنا اللهم بأسماعنا، لاحظ برضه الترتيب ده مهم جدا، وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث. الوارث دي من الميراث، مادة وارثة في اللغة العربية، ما يرثه الإنسان بغير عقد ولا عوض، أنت ما عملتش حاجة فيه. رزق ساقه الله إليه. إنسان لما بيرث لا هو كتب عقد ولا هو يعني قدم جزءا ولا ده المعنى، بغير عوض ما بغير عقد. فإذا كأن هذا الدعاء الكريم الجميل يعلم الإنسان بأن الله أعطاه هذه الأشياء منحة، أنت لم تقدم شيئا، فما عليك إلا أن تستعمل هذه النعم التي لم تبذل لوجودها شيئا إلا وأن تستعملها في مراد الله ودى السمع الإيماني لكي تستمتع بالسمع في الآخرة. يعني إذا الآن الذين يسمعون في الآخرة ويستمتعون بالسمع ده لابد أولا أن يكونوا سمعوا السمع الإيماني. إذا قلنا هذا في الدنيا صحيح السمع ده تمتع في حد ذاته. طبعا التمتع في ماذا؟ أن تسمع الصوت القرآني، صوت الأذان ده في حد ذاته ده يعني يريح النفس. سماع القرآن ده السمع ده
صحيح.
ولكن كفار مكة ماذا يفعلون؟ يحاولون أن يشوشوا على الناس في سماع القرآن
صحيح.
لأنهم يعلمون الأثر السمعي للقرآن الكريم على هذا
صحيح.
ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل قصة النحاس.
دكتور سامي أنا عايز أخذ الجزئية ديت وما عديهاش يعني قبل ما أرجع لل يعني بداية أرجع لفضيلة الأستاذ دكتور مجاهد ونتكلم على جزئية هل هناك أثر طبي يظهر على من يستمعون إلى القرآن الكريم ومن يستمعون إلى الغناء والتأثير النفسي. يا دكتور مجاهد تفضل.
هذه قضية مهمة يعني. العلماء الآن لهم كلام جميل جدا. احنا كنا زمان من سنوات قريبة جدا ما نقدرش نسجل ايه اللي بيحصل جوه المخ، لكن الآن بعد البيزيترون إميشن او مش عارف ترجمتها بالعربي يعني أشعة، بيقدروا دلوقتي يسجلوا المراكز اللي بتشتغل أثناء حواس معينة، يعني أثناء حواس معينة. ففي تجربة جميلة جدا العلماء عملوها، جابوا
ده بيبقى عن طريق تصوير التغيرات اللي بتحدث
في المخ أثناء حاجات معينة.
تمام.
فجابوا ناس مثلا قعدوهم وخلوا الناس دي مثلا ايه يسمع صوت معين بلكوا، بعدين يسجلوا ايه اللي بيحصل جوه المخ، وبعدين يسمعوا مثلا صوت تاني مثلا بنغمة موسيقية، وبعدين يسجلوا اللي بيحصل جوه المخ.
صحيح.
وبعدين في تجارب اتعملت كان عملها دكتور أحمد القاضي في أمريكا، يجيب نفس المراكز دي ويشوف أثناء تلاوة القرآن، وحطوا شرايط الحقيقة كانت جميلة جدا لكبار
جزئية التأثر. يا دكتور مجاهد زي ما حصل
لا أصلا الحاجة الظريفة اللي أنا عاوز أقولها بس إيه، إن الناس اللي قاعدت دي ما تعرفش القرآن ولا تعرف لغة عربية. يعني هي التجربة جمالها في إن اللي قاعد ما يعرفش إن ده قرآن، ده هو بيسمع صوت.
صحيح.
بيسمع صوت وبعدين بيسجلوا بقى إيه اللي بيحصل جوه المخ في الحكاية دي. فوجدوا فعلا في فارق كبير جدا جدا في اللي بيحصل وفي استقبال الحاسة، يعني استقبال الحاسة ومدى تشغيلها ومدى الموجات اللي طالعة منها وجمال المتعة في الاستماع حتى لمن لا يعي. وأنا أذكر الحقيقة سمعت مرة الشيخ العريفي كان أيوة بيقول الحقيقة إنه كان راح بلد زي تايلاند على ما أظن.
أيوة.
وكان في واحد بيقعد كل يوم يوعز الناس، يعني يوعز الناس وكان
يبشر
على مباشرة. وبعدين بيقول أنا لما قابلتهم بعد كده عاوز أكلمهم ما عرفش اللغة بتاعهم، فجبت مترجم معايا وبعدين قعدت أقول لهم إيه حروف جمل معينة مثلا، يعني جمل معينة أقولها بنفس النغمة اللي أنا بقرأ بها القرآن بالضبط وأقرأ لهم قرآن.
هو قرأ القرآن الأول،
قرأ القرآن الأول
كده، قرأ الكلمات جمل
بنفس النغمة
وكأنه بيقرأ قرآن،
أي بنفس النغمة بالضبط. وبعدين سألهم في فرق بين الاثنين، قالوا في فرق كبير جدا، احنا لما سمعنا الكلام اللي هو القرآن يعني جسمنا كله حصل فيه نوع من القعشريرة.
وكأن يعني حتى ذكروا ان هذا الكلام ليس كلام بشر
يعني. يعني هم وانا اذكر حكاية الحقيقة حصلت لنا، الحكاية جميلة جدا جدا ودي حصلت في هيئة الاعجاز ويمكن كل العاملين في الهيئة يعرفوها. لما كان يعني في مؤتمر في امريكا وكان في واحد من العلماء الكبار في فيزياء الكون، وقعد اللي يكلموه عن الآيات اللي بتتكلم عن فيزياء الكون والمش عارف ايه، والراجل صم أذنه عن أن يسلم، يعني كانوا متوقعين ان هو يسلم يعني. وفي آخر الحفل تماما في واحد أمريكي كان مغني صوته حلو قوي أسلم وترك الغناء، فطلبوا منه انه يقرأ قرآن في نهاية الحفل، فقرأ قرآن فإذا بهذا العالم اللي ظلت الهيئة تقنعه بالعلم فترات طويلة جدا وحوارات طويلة عشان يعني يقتنع. لما سمع صوت القرآن هو لا يعلم ولا يتكلم لغة عربية على الإطلاق، وقف وقال والله ما هذا بكلام بشر.
سبحان الله.
يعني ده واحد يعني لا يعرف لغة عربية ولا يعرف ان ده قرآن، فلما تيجي تتكلم عن القرآن دي حاجة ربانية، ده كلام الله سبحانه، كلام الله سبحانه وتعالى غير كلام البشر تماما، شيء وده شيء تاني خالص. فبالتالي وقعوا على الخلايا المخية هيبقى أوقع كثيرا جدا جدا. عشان كده أنا بنصح الأمهات والآباء إن هم يقروا قدام أطفالهم الصغيرين اللي مولودين يقروا كلام الله سبحانه وتعالى، لأن هم بيعملوا تجارب بره دلوقتي. إيه يقولك إن أول الولد ما بيتولد تنمية مراكز المخ بيأتي عن طريق السماع.
صحيح.
فيقول لك كلمه، هو مش فاهم منك حاجة بس كلمه ودي له حوار. طب لو أنا كلمته بكلام ربنا بقى، قريت قدامه كلام الله سبحانه وتعالى وسمعته كلام الله سبحانه وتعالى، بتيجي تجربة احنا نتمنى ان احنا نعملها. يعني انا بتمنى انا كمسلم دلوقتي ويساعدني ناس فيها من بتوع السمعيات ومتخصصين يساعدونا نشوف الفارق بين هذا الكلام.
يعني هم ممكن يتواصلوا عن طريق قناة الرحمة وياخدوا
إن شاء الله، يعني يمكن يبقى مجال بحث قوي جدا جدا، لأن فعلا الحقيقة القرآن عجيب جدا، مش بس في لفظه حتى في النغمة إذا جاز لي أن أسمي ذلك. يعني في ما أنا بقول، يعني ما أنا بقول إذا جاز، ما أنا عارف إن إيه يعني الحرف القرآني نفسه، الأداء القرآني أداء رائع يرقى فوق الأسماع وفوق الأبصار، وعشان كده أنا برى تأثيره هيكون على المخ طبعا بالتأكيد هيبقى أحسن. فالتجربة اللي عملها الدكتور أحمد القاضي إحنا ممكن نطور التجربة دي الحقيقة، نبدأ نعملها
من خلال الأجهزة والأشعة اللي حركت
إن شاء الله، يعني إن شاء الله ممكن إحنا نعرف إيه التغيرات الفسيولوجية التي تحدث داخل مراكز المخ كلها، ومش مراكز السمع بس ولا مراكز البصر.
نعم. دكتور مجاهد، يمكن حضرتك ذكرت جزئية مهمة جدا وبينت هذه الجزئية، يعني لخير ما يسمع وهو القرآن الكريم. طبعا فضيلة الأستاذ دكتور سامي هتكلمنا في هذه الجزئية وتعليق حضرتك على كلام الأستاذ دكتور مجاهد، وبرضو هتبين الأثر السيء لمن يستمعون لغير القرآن الكريم مما هو غير مرجو زي الغناء.
فضل. أنا بس أكد على أنه لا غرابة في أن الأذن تستريح عندما تسمع القرآن الكريم، لا غرابة.
صحيح.
ليه؟ الصنعة في كل إنسان منا في ولا مثل أعلى، لما بيصنع صنعة إذا استعملت الصنعة هذه في المراد أو في وضعها الطبيعي أدت الوظيفة دون احتكاك، لكن لما يحدث انك تتمرد على الوضع الخط الطبيعي بتاعها وتحاول توظفها في مكان اخر ممكن تؤدي وظيفه، لكن بتاديها او اما تقصر عمرها اما الكفاءه غير عاليه اكثر من. فاذا ربنا لما خلق السمع خلقها لاداء هذه الوظيفه، لان تسمع، تسمع ايه؟ تسمع مراد الله في الكون. وذلك الخالق سبحانه وتعالى يجمع بين الصفتين دول، ألا له الخلق والأمر. فلما خلق يعلم أن المخلوق ده صلاحه فين ونجاحه، يعلم صلاحه ونجاحه في أن الأذن عندما تسمع هذا الصوت لا نشاز ولا اضطرابات ولا نوع من الضوضاء، لكن أي صوت آخر
بتسمع الفطرة اللي هي جلبت عليها
خلاص. يعني أنت الآن لما تجيب وتسمع هذه الأذن مثلا الشعر، تسمعوا الشعر مرة، تعال عيد القصيدة مرة واثنين ستمل الأذن، لكن تعال أسمع الأذن القرآن مرات واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشر وعيد فيها، الأذن لن تمل. صحيح. بسبب لالتقاء الأذن مع الوظيفة، يعني الآن ده التلاقي أنها تسمع هذا القرآن، ودي خاصية كل كلام في الدنيا تمل من سماعه إلا هذا الكلام الرباني.
يعني الأذن نفسها ك يعني
مستعد
جزء مادي، يعني برضو متمتعة بكلام الله.
وذلك تعالى الآن مع من يؤمنون ومن لا يؤمنون.
نعم.
إذا ما اسمع الآن يعني خروا سجدا وبكيا أهل الإيمان، مجرد نسمع ليه؟ لأنه أنا متصور أنه فيه يعني إن صح التعبير حاسة، يعني حاسة السمع دي حاسة وظيفية، لكن السمع لها أداء إيماني عالي جدا.
طبعا.
يعني يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا عليه. وإيه جي منين؟ جي من مجرد السماع. سيدنا هو لما سمع إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، هو سمع وده سمع وده سمع، لكن الأذن راحت، أو الآية لما سمعها الأذن في هذا المكان على فطرتها السليمة الآن خلاص، ما
يعني
عندهاش،
اختلف الاستقبال من شخص لآخر،
لا توجد ملوثات سمعية. وأظن أن الآن سبب كثير من المشاكل عندنا وجود الملوثات السمعية في حياة الأمة، لكن يوم أن ينقى الجو السمعي ويبقى السمع الإيماني لن تجد هذه المشكلات الرهيبة يعني التي تقع في حياة الناس من خلافات. الآن مثلا الغيبة والنميمة ما يسمع.
صحيح.
القرآن هنا لأن الأذن ليست معدة لهذا، الأذن معدة لسمع ما، سمع القرآن، لسمع الأحاديث، لسماع ما يوصلها إلى
إلى الجنة خالق سبحانه وتعالى.
هو ده ده المطلوب. أنا بأكد على كلام توم جات، لو أن كل إنسان سواء كان من الذكور أو من رجل أو امرأة وعنده ولد يتعلم من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم إنه سمع الأذن سمع الأذان مش كده، يبقى أبدأ بعد كده أن يسمعه القرآن الكريم. وأنا متأكد وأنا مش طبيب أن حتتكون لدى هذا الجنين أو هذا الطفل طبقة سمعية غير الطبقة السمعية التي يسمعها الآخر. يعني إذا أول ما يبدأ يردد حيردد المسموع، يعني ولا كلام غلط، حيردد مسموع. إيه المسموع اللي عنده؟ مسموع إيمان، يبقى هينطق بماذا؟ فذلك ده كان مفروض جدا إحنا نتعود أولادنا الآن بدل ما بيوتنا عمالين نعلم أولادنا نسمعهم موسيقى وبيان خلي الأذن تستقبل ما أعدت له، اللي هو يعني ده الوظيفة الأساسية فيه.
طيب فضيلة الدكتور، استقبال الأذن لهذه الأسماع الطيبة في بدايتها من خلال نشأة الطفل، هل له أثر في نطق الطفل من خلال بداية مخارج الحروف أو الكلمات التي تخرج بداية؟ هل ممكن ترتبط بالسمع الذي سبق هذا؟
بقصة مخارج الحروف دي قصة ثانية خالص. طيب تكيد كل مخارج الحروف علاقة بالسمع، إن مخارج الحروف تساوي تكوين كلمات، والمادة الأصلية للسمع الكلام. لكن هنا يعني أتذكر أن أعرض حاجة مهمة جدا في موضوع المخارج ده. المخارج عندنا مقسمة على خلاف بين العلماء، أهم جوار ما كان تفصيل علمي، لكن لا خلاف على مخرج.
يعني الحرب. لو كانت دي هتبقى آخر حلقة في موضوع السمع
إن شاء الله،
يبقى إحنا قدامنا دقيقتين بالضبط.
يعني أنا في عجالة صغيرة، الحلق حروف حلقية وحروف من الشفة وحروف اللسان، دول يعني بلا خلاف الحروف العظمى أو الغالبية العظمى تخرج من يا حلق يا لسان يا شفة. علمونا في التجويد الآن أن الحروف الحلقية أيسر أيسر، والحروف الشفوية من الشفة أيسر. إيه الإشكال فين؟ إحنا عندنا مشكلة الضاد الآن أنها تخرج من حافة اللسان، أصعب حافة الآن. لكن شوف الطفل لما مخرج الحلق مكانه فين؟ أبعد هنا
صحيح،
والشفة بالآخر
الأمان.
بين المرحلتين دول مرحلة اللسان. دائما أتصور أنه هذا التيسير في حتى احنا بيعلمونا في اللغة العربية، إذا أردت أن تعرف مخرج حرف فأدخل هذا مثلا أب الهمزة دي بتقول إيه، أنا بهذا الإطباق عرفت جاء منين. فأصبح الحلق ده أساس متين، لكن محتاج أنا أقول إنه ده من باب التيسير، والشفة من باب التيسير. على ما يجي الطفل يتعلم بقى التمييز بين الثاء وبين السين، بين الذال وبين الظاء، ما عندي مخارج هنا الفارق بينهم المكاني إن صح التعبير في جهاز التشريح الصوتي بيسموه إيه، بالأقل من ملي، يعني
صحيح.
الذال والثاء والظاء، لو أنت حبيت تسقط كل حرف في مخارجي على اللسان انت محتاج خريطة كبيرة جدا صحيح. عشان تلاقي النقطة. لكن تعالى بقى المساحة بتاعت الحلق ومعاها ستة احرف، ومساحة الشفة ومعاها الباء والواو والميم، بتخيل المساحة
صحيح. ومخارج الحروف ده من ابواب علم التجويد، يعني
بتكلم على سبحان من رتب عدد مخارج الحروف مع المكان ده. يعني الطفل بالاول مش محتاج انك تعقد له هذا المخرج.
دكتور سامي، يعني سريعا بقى فضيلة الأستاذ الدكتور مجاهد، يعني كده في نص دقيقة يحاول يعلق على هذا الكلام جميل.
هو طبعا الكلام محتاج وقت طويل، لكن أنا بقول فعلا تأكيدا لكلام أستاذنا الدكتور سامي، أن أول حروف ينطقها الطفل هي الحروف الحلقية زي الهمزة، من أول ما ينطق الطفل يعني يعني دايما الطفل، وبعد كده فعلا ينطق الحروف اللي تطلع من الشفة، يعني دي أسهل له كتير جدا. والعلماء بالصوتيات بيقولوا أن الطفل بيبدأ ينطق الحروف الحلقية أولا، ليه؟ لأن الهواء بيمر من تجويف الحلق إلى الفم دون أي عقبة، الهواء طالع على طول، فالأمر ميسر زي ما الدكتور سامي بيقول، أمر النطق منها ميسر زي أمر الشفة. وبعد كده حتى الطفل قبل ما بينطق الحروف اللي جاية من اللسان والكلام ده، لا بيجمع الحروف اللي جاية من الحلق على الحروف اللي جاية من الشفة، يعني يقول أب أم يعني
نعم.
كلام حتى
كلام
لما
كلام جميل دكتور مجاهد، لكن للاسف انت عارف الاخوه في الكنترول بيقول لي الوقت انتهى. يعني لا يسعنا في انتهاء الزلقاء الا ان نقول يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في انتهاء الزلقاء الا ان نتقدم بالشكر لفضيله الاستاذ الدكتور مجاهد ابو المجد، استاذ البطنه والسكر والغدد الصماء بطب المنصوره وعضو هيئه الاعجاز العلمي للقران الكريم بمكه المكرمه. شكرا يا دكتور، جزاك الله خير. شكرا. والشكر ايضا موصول لفضيله الاستاذ الدكتور سامي عبد الفتاح هلال، عميد كليه القران الكريم بجامعه الازهر بطنطا. شكرا يا دكتور، جزاك الله خير.
جزاك الله
شكرا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونلقاكم على خير، طبتم وطاب لقاؤكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
المضيئة في سماها عن القمر المنير إذا